الابن والروح القدس الاله الواحد امين. فصل الانجيل النهارده زي ما سمعتوه يمكن البعض اللي هو صعب شويه علينا. كل الفصل بيتكلم عن ويل لكم ويل لكم. ده بيعطينا فكره ان ربنا يسوع المسيح له الصفات المتكامله. يعني احنا متعودين نسمع عن محبه ربنا، طيبه ربنا، رحمه ربنا، ربنا الغفور، ربنا الاخره، نسمع عنه كتير. لكن كويس ان الكنيسه بترتب لنا مثل هذا الفصل ولو في فترات متباعده عشان تورينا الصوره الاخرى من صفات ربنا. ربنا بنسمع عنه كتير، عن الرحمه والحب والحنان. ساعات الحاجات دي تنسينا مخافه ربنا، تنسينا ان في يوم قيل عنه في يومك المجيء المملوء مجدا المخيف. عشان كده الكنيسه بحكمتها بترتب ولو في فترات متباعده نسمع هذا الفصل. ربنا اللي جاب محبته وطيبته هو عادل مخوف تليق به الهيبه والتوقير. الاثنين ماشيين مع بعض في كل ممارساتنا الروحيه. يعني مثلا بنقول ابانا الذي في السماوات. ابانا تعبير عجيب لمحبه ربنا ابوته. في العهد الجديد ربنا بالنسبه لنا مش مجرد اله واحنا عبيد عنده، مش سيد واحنا خدام عنده، لكن هو اب لينا، ابانا، احنا اولاد ليه. بس في نفس الوقت مش مجرد اب زي اي اب في الارض، يعني كده ممكن نتطاول عليه انه ابانا الذي في السماوات. كلمة السماوات دي تعطينا فكرة أيضا عن هيبة ربنا اللي قيل عنه السماوات غير طاهرة أمامه. بس كنا واخدين كده على ربنا في كنيسته في صلواتنا، لكن في فرق تاني حتى قدامنا. السماء غير طاهرة أمامه، ولا الملائكة هنسب حماقة لو قيست كل طهارة البشر بالطهارة المطلقة بتاعة ربنا وقداسة ربنا المطلقة، يبقى السماء دي كل ما فيها غير طاهرة أمامه. محبة ربنا مخافة ربنا دايما ماشيين مع بعض. قديما ربنا أظهر محبته مع الشعب في البرية وقال لموسى الناس عايشين في خيام أنا مش هتكبر عليهم، أعمل لي خيمة زي الخيام بتاعتهم اسمها خيمة الاجتماع. كل من يريد يلتقي بيا يجتمع بيا يخش الخيمة دي، خيمة الاجتماع، مسكن ربنا في وسط الناس. بس في نفس الوقت قال له في مسافة كبيرة حوالين الخيمة. يعني زي النهارده كده مثلا كنيسة ربنا وجنبها على طول بيت من بيوتنا، لا ده يمشي من الخيمة بتاعته لخيمة الاجتماع مسافة طويلة يعد نفسه ازاي هيخش الخيمة بتاعة ربنا، ازاي ان انا هتقابل مع ربنا في الخيمة بتاعته. مش مجرد كده يعدي الشارع يلاقي الخيمة زي ما احنا عندنا النهارده، لكن في هيبة ربنا، محبة ربنا له مسكن وسط مساكننا، خيمة زي خيامنا. بعد كده بقى في بيوت أصبح في هيكل مبني، لكن أيضا في مسافة أعد نفسي ليها وأنا داخل الخيمة. كلكم جيتوا الكنيسة النهاردة نشكر ربنا. مين فيكم بيعد نفسه داخل بيت ربنا؟ بنقول عليه ببيتك طليق القداسة يا رب. بيت ربنا اللي هو مسكن الملائكة، أرواح القديسين محاطين بيها. الصور دي مش مجرد صور كده بالزيت مرسومة، لكن بتمثل شخصيات معينة. الكنيسة دي مليانة، مليانة بالأسرار، مليانة بالأجساد، مليانة بروح القديسين. حد فيكم هو جاي كان بيقول مزاميره ولا صلوات معينة، ولا حتى قالوا يخش بيقول له بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأجب قدام هيكل قدس مخافتك. ده ربنا عمله كده زمان في خيمة الاجتماع. ربنا في محبته وتضاعه كلم موسى، موسى التراب والرماد، انسان زينا ربنا كلمه. بس في نفس الوقت كان الجبل بيدخن، حاجه منظر شافوه الناس وارتعبوا. الجبل بيدخن ليه؟ ربنا حل في هذا الجبل باتضاعه وصفاته الطيبه بيكلم واحد من خليقته. في نفس الوقت الجبل كان بيدخن. لما تجسد ربنا يسوع المسيح كان في منتهى الوداع واللطف مع الاطفال الصغيرين، وادى مع الخطاة المنسحقين، منتهى اللطف والوداع. لكن بعد كده زي ما سمعتوا النهارده مع الكبار اللي هم شعارين هم شيء، ويل لكم ويل لكم صاحب حاله. متى 23 ولو 11 نفس الفصل ده يتكلم عشان خاطر يعني يورينا ايه الوجه التاني من ربنا، الهيبة. يعني زي ما قال لهم بعد كده قعد معاهم كتير واحتملهم كتير اللي هو الدول. في النهاية طول أنات ربنا لا حدود، قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، أنا أردت وأنتم لم تريدوا. في الوقت اللي فيه ربنا يسوع المسيح كان في وداعة عجيبة مع الأطفال، وأيضا في محبة واحتمال كتير للخطاة بنوعيات كثيرة، يقول لهم هذا الكلام ويل لكم. ويقول أيضا كده يعني لما شاف التينة الغير مثمرة وراح للطريق الصليب قال ملقاش فيها ثمر، قال لا يكن فيك ثمر فيما بعد. في سنوات مرت عليكي احتملت حياة تينة لكن لا يأكل أحد منك ثمر فيما بعد. في نفس اللحظة يمسك التينة. كل ما نسمع الفصل ده في يوم الاثنين بتاع البسخة نفتكر الأمر ده في حياتنا ونشوف ربنا متحنن علينا قد إيه. كام سنة ربنا مطول باله علينا، كم سنة ننتظر أن هذه الشجرة وهذه التينة تصنع ثمرا، كم مرة. ده في مثل تاني ربنا سأل واحد كان عنده شجر التين، مثل تاني، وبعدين كل سنة يجي يلاقي يجد فيها ثمر ما يلاقيش، قال للبستاني اقلعها ليه 3 سنين ما قطوا منها ثمر مش لاقي، اقلعها لا تبطل الأرض. البستاني تشفع فيها وقال له يا سيد اترك هذه السنة أيضا، احنا مش 3 سنين ولا حتى 30 سنة، كام سنة في عمرنا ربنا مستنى علينا لكي نصنع ثمرا. وفي كل سنة الشفعاء بتوعنا القديسة مريم ماري جرجس أو سيفين جماعة دول مرموس ولا غيره يقول اترك هذه السنة أيضا، واحنا نيجي في رأس السنة نقول له يا رب نشكرك على اللي فات اتركنا هذه السنة أيضا وربنا يتركنا، هل جبنا ثمر ولا لسه؟ خايف ان ربنا يستخدم بعد كده مش اللطف بتاعه لكن في حاجة اسمها الصرامة، اللطف مع الصرامة. عشان كده معلمنا بولس يقول عبارة حطها قدامكم، هو هذا لطف الله وصرامته جنب بعض متساويين، لطف الله وصرامته. اللطف لك ان ثبت في اللطف، والصرامة على الذين سقطوا ما قدموش توبة. وفي مكان تاني معلمنا بولس يذكر نفس الأمر، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله لم يقتادك للتوبة. ربنا بيطول باله بلطفه بطول أناته عشان يقودنا للتوبة. اللي ما استفدتش يقول لك ولكنك لقساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. تدخر يعني ايه؟ تحوش غضب ربنا. زمان كان ربنا يعامل الناس بعقوبة فورية، لسه البشرية دي ما كانتش عندها الحساسية بتاعتنا النهاردة، يعني الناس اللي تخطأ تموت على طول كده عقوبة فورية. في العهد الجديد العقوبة هي العقوبة والخطية هي بتمنها، بس قال أطول بال عليهم شوية، أعملهم بحنو وأزيد شوية، لكن لو ما استفدناش من لطف ربنا تيجي الصرامة. أن تستهين بغنى لطفه وطول أناته وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة. لو ما استفدناش ولكنك لقساوتك وقلبك غير التائب تدخي نفسك غضبا يوم غضب. خلي بالكم الحكاية دي. زمان في بداية البشرية ربنا خلق آدم يتمشى معاه كده كابن مع أبيه، كل الجنة تحت تصرفه. لما أخطأ آدم في عقوبة موجودة، وفي نفس الوقت كان في آدم في الجنة كان في حاجة اسمها ملاك ماسك سيف رهيب نار متقلب. الملائكة دول ملائكة الرحمة، ملائكة المحبة المعونة زي ما هنشوف دلوقتي. لكن لما أخطأ آدم كان في شجرة الحياة لئلا يأكل منها آدم بعد السقوط ويحيى إلى الأبد في الخطية، ربنا وقف ملاك قدام الشجرة دي. شكله إيه؟ مش الملاك اللطيف الطيب المنور اللي يفرح، بلهيب سيف متقلب، تقرب هنا لك عقوبة. كل شيء عند ربنا متكامل، المحبة والرحمة يقابلها العقوبة إذا لم نستفد من حياة ربنا. هكذا ايضا في ملائكة ربنا معروف الملائكة دول بتوع المعونة بتوع الانقاذ يعني بتوع البشارة المفرحة زي ما حدث كثيرا يوصي ملائكة ربك يحفظك في كل طرقك الحاجات دي معروفة لكن من يقول في ملائكة العقوبة اول ملائك بتاع شهر الضحية دي ملائك تاني في ابكار مصر ايام فرعون ربنا بعت ملاك واحد شوف القوة بتاعت الملائكة يموت كل أبقار مصر في ليلة واحدة ملاك واحد موجود ملاك واحد يبعته عشان ينقذ سنحاريب ينقذ حزقيا الملك من جيش سنحاريب سنحاريب ده قاعد يعير حزقيا ويقول له مين إلهك ده ليه ده ينقذك من إيدي مين ده إله بتاعك وبعدين حزقيا ده عمل جل كان يعني واقف جميل ونشر الرسائل امام الرب بيعمل ايه حط الخطابات ديت لديه حط قدام ربنا زي بتحط حاجه كده على المذبح عندكم دلوقتي نشر الرسائل ان يا رب راح فين في الحريب ده بيهدده كذا مره ربنا قال له ما تخافش احسن حريب ده بالطريق اللي دخل اللي خرج منه مش هرجع ليه تاني وملاك واحد ربنا بعته في الليله دي يقتل قد ايه 185 ألف جندي من جيش سنحاريب ملائكة ربنا تكون للمعونة وتكون أيضا للعقوبة هيرودس الملك اللي في سفر الأعمال اللي طلع كده بالحلة الملوكية وقعدوا ناس يتملقوه وقالوا ده صوت إله مش صوت إنسان لما تقبل هذا الكلام وتقبل في ذاته الكلام بيقول إيه ضربه ملاك الرب ملاك ربنا اللي ضربه فصار يأكله الدود ومات مش عارف كنتوا واخدين بالكم التعبير ولا لا ما كلنا هنموت ويأكلنا الدود بعد كده لكن ده لأنه قبل المجد وتكبر صار يأكله الدود وهو حي إلى أن مات نوع من العقوبة نوع من الإذلال ممكن ملاك ربنا اللطيف الرقيق اللي بتاع المعونة والإنقاذ في نفس الوقت يكون بتاع العقوبة زي ما ربنا له الهيبة وله أيضا الحنان في العقوبة الجماعية بنقول إن ربنا بيفرح وجه الأرض بالمطر بنطلبها في وشيك الزروع فرح وجه الأرض بالأمطار دي اللي هي سبب النمو بتاع الزروع وفي نفس الوقت جه ربنا في يوم من الأيام أمطر كبريتا ونارا على سدوم وعمورة هو ربنا بالمطر بتاعه ينزل مطر للأرض تثمر وينزل نارا كبريتا تحرق يبارك مياه الأنهار عشان يكون في ثمار في الأرض ويجي مرة في الطوفان يغرق العالم كله قصة الطوفان تعرفين كلكم إزاي ربنا لم يحتمل الشر فغسل الأرض الكرة الأرضية غسلها بالطوفان ولم يبقى فيها غير 8 أنفس نوح الأسرة بتاعته ربنا يعني قصة ما هو طويل الأناة لكن يجي وقت زي ما سمعته النهاردة في الهيبة في المخافة في كلمة ويل لكم عشان كده يوحنا المعمدان قال لنا العبارة دي مرة هو هذا الفأس قد وضع على أصل الشجرة طول الأناة وقتها انتهى الفأس وضعت على أصل الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع تلقى في النار وربنا يسوع أيضا والأباء يقولون إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون سدوم عمورة ما كانوش أكثر من أيامنا دلوقتي لكن هكذا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ربنا بيدي كل إنسان فرصة للتوبة هل بنستفيد فرصة ديت عجيب على التعبير ده لطيف في سفر الرؤيا عن إيزابل إيزابل كشخصية وإيزابل كرمز للشر يقول لي في سفر رؤيا أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب طب يعني فيها يا ربنا دي العمر بتاعنا ده يا إخواتي الناحية السلبية إن احنا نتوب الناحية السلبية والناحية الإيجابية يكون لنا ثمار خايف أقول لا احنا توبنا ولا لنا ثمار يعني لو جه ربنا النهاردة لأي نفس فينا أنا ولا أنتو وقال التعبير ده في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك من يقول له أشكرك يا رب لأنا بستنى لحظة من زمان ها أنا يا رب مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي كم واحد وكم واحد يقول له يا رب ولو يوم واحد لو سمحت يوم واحد تعلمنا بكرة بس سن النهاردة تعمل ايه؟ اعترف، اتناول، اصفح حساباتي كده في خطاياي، تعلمنا بكرة. ربنا يقول لك سبتك بكرة وسبتك بعد وسبتك سنوات هذا عددها ما تبتش ليه؟ مين فينا مستعد؟ خلي بالكو كويس، الكنيسة في وسط كل الأيام بتكلم رحمة ربنا ومحبة ربنا وفر ربنا، تيجي في مناسبة كده مرة اثنين في السنة تقول لنا كلمة ويل لكم، دي تركزنا شوية. اليوم الأخير أيضا قيل عنه وتسمعه في القداس، في يوم مجيئك المخوف المملوء مجدا، هيكون فجائي، مش ناس مش مفيش استعداد ليه، لكن يوم مجيئك المخوف المملوء مجدا. بالنسبة للبعض قاعدين يسألوا له أمين تعالى أيها رب يسوع، منتظرينك، أنت تيجي في مجدك ده اللي الناس ذات مش حاسين بيه وقاعدين يجدفوا عليك في كل مكان، تعالى يا رب في يوم مجدك يوم مجيئك ده. وناس تانيين في هذا اليوم يقولوا للجبال غطينا والأكام اسقط علينا، قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. ده علامة ابن رسالة يا صليب، والناس كده يكونوا مرعوبين، غطينا الجبال واسقط علينا. يا ريت الواحد كده يحط ذهنه الحاجتين مع بعضيهم، اللطف مع الصرامة، المسيح اللي يمسح دموع أولاده المجاهدين واللي تعبوا من أجله، والمسيح اللي يقول لكل إنسان فينا يا ابني أذكر. عارفين العبارة ديت؟ قالها أبونا إبراهيم للغني اللي لقى نفسه في الجحيم، غني العازر لقى نفسه في الجحيم وبيطلب شفاعة إبراهيم، فقال له العبارة دي يا ابني أذكر. أذكر إيه؟ أنت استفيد خيراتك في العالم، ما عملتش أصدقاء بكل الوزنات اللي عندك، والعازر استوفى بلاياه، هو الآن يتعذب وأنت تتعذب، ابني أذكر. صدقوني أنا بحس في كده بعض كلمات في الكتاب المقدس منتهى الخطورة منتهى الصعوبة، منها يا ابني أذكر دي. أذكر كل ما قيل في الكتاب المقدس وما عملناش بيه، أو كل ما سمعناه في العظات ما نفذناهوش، أو إحنا كخدام بالذات كل ما قلناه في الخدمة بتاعتنا وكان مجرد كلام وعظ ما نفذناهوش في حياتنا، ده أصعب بكتير من الشخص اللي بيسمع. يعني مثلا في كلمات كده إحنا عارفينها وسمعت عنها كتير وخدناها كده بلا مبالاة لو صح هذا التعبير، يعني مين فينا ما عرفش كلمة الكتاب كل كلمة بطالة تكلم بها الناس سيبعتونها لحسابا؟ كلكم عارفينها، كان كلمة بطالة في اليوم نقولها. خلي بالكوا البطالة ديت في تعريف الآباء مش الكلمة الشريرة الوحشة، لكن كلمة بطالة معناها الكلمة التي ليس لها عمل إيجابي في بناء الآخرين. يعني واحد يقول له مثلا أنا النهاردة السبت مبطل، شو أنا بعمل حاجة وحشة وبطل، ما عنديش عمل، فيش إنتاج. كلمة بطالة ملهاش عمل إيجابي في بناء الآخرين، وإحنا كلامنا ده قد إيه بنتكلم فيه؟ يعني والكلمة اللي بتقول كل كلمة ولا شتمون يرثون ملكوت الله، ولا شتمون يرثون ملكوت الله، عارفينها دي وحافظينها، كم شتيمة بنقولها جوه البيت وبره البيت في السواقة في غير السواقة، كل كلمة شتيمة لا يدخل سوى ملكوت الله. مش مجرد كده، يعني فكروا فيها عمليا، عمليا لو واحد لسه لسانه ده ممكن يشتم متعودش يبطل الشتيمة دي، ودخل الفردوس مع العذراء والقديسين الكبار ولسه لسانه متعودش ان هو يبطل الشتيمة، لو طلب منه كلمة الشتيمة دي يشتم مين فيهم؟ ربنا يقول له ايه؟ ما تكسفيش وسط الناس القديسين دول، خليك بره الفردوس شوية او بره ملكوت، لما تبطل الشتيمة بقول لي ولا شتمون يرثون ملكوت الله. وفي سفر الرؤيا حط الكذبة في وسط مجموعة كبيرة، جميع الكذبة نصيبهم البحيرة المتقدة بنار وكبريت، جميع الكذبة موجودة في سفر الرؤيا صحيح 21، مش كذبة بيضة وكذبة ملونة، الكل على بعضه كده، جميع الكذبة نصيبهم بحيرة النار والكبريت. والعظات اللي سمعناها كتير، إشادات أب الأطراف خدناها كتير، الأحداث اللي بتمر علينا كتير، كل ده ربنا هيطالبنا بيه. استفدنا ايه من كل ما يعني مر علينا من هذه الامور؟ في لطف ربنا، سماح ربنا، محبة ربنا، طول اناته، وفي عقوبة ربنا اللي فيها يقول ويل لكم، صفات ربنا متكاملة. انا عاوز اقول في هذا الامر ايضا لا محاباة عند ربنا. اثنين من اقرب الناس لربنا ربنا لم يعافيهم من العقوبة. اثنين عارفين مين؟ اول واحد موسى النبي والثاني داود النبي. ربنا ما يعني ما لغاش العقوبة. ربنا قعد مع موسى النبي وقال له انزل للشعب وقعد يتكلم معاه. فنزل لقى الشعب يعني عمل وبعدين قال تعبير ربنا يستنتج منه عدم ايمان قوي. قال امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. ضرب الصخرة كان اشارة لصلب المسيح والمسيح صلب مرة واحدة بس وضرب الصخرة مرتين وقال للتعبير ده امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. وبعد كده ربنا قال لموسى ايه اللي تاب معاه كل هذه السنوات الطويلة؟ قال له انت لم تقدسني امام الشعب. طب يا ربي اعمل ايه؟ قال له أرض الموعد دي مش هتخشها. طب يا رب اغفر لي سامحني معلش المرة دي. واستنى موسى كده على ربنا شوية وقت ويفتكر ربنا خلاص قلبه طيب وهينسى. جه كلمة موضوع تاني قال له لا تلح علي، اصعد على الجبل بص على أرض الموعد من بعيد وموت هناك ولما ادخل أرض الموعد. مين فينا زي موسى النبي وقت العقوبة في عقوبة؟ طبعا دخلها بعد كده في التجلي لكن وقتها مات موسى بالجسد وما دخلش أرض الموعد ودخل بعدها يشوع. واحد تاني أقرب الناس لربنا ربنا لم يعفيه من عقوبة، داود النبي. داود اللي قال فتشت قلب داود وجدت حسب قلبي أو كما قيل تعبير آخر وجدت داود بن يسى رجل حسب قلبي ليس أفعل كل مشيئتي. داود بتاع المزامير بتاع الألحان بتاع المزمار إلى آخره. داود النبي لما أخطأ وقال أخطيت يا رب ربنا خلاص يعني سيب عقوبة، عقوبة الأبدية دي تقرب لك العالم خطيتك لا تموت لكن على الأرض في عقوبة. أنت لم تقدسني لما حطتش صورتي قدامك في الخطية في عقوبة. أنت عملت الأمر ده في الظلمة يفعل في نسائك في ضوء النهار، يديك مليانة بالدم ده مش هتبني ليها الهيكل. عقوبات موجودة لداود، يا رب أخطيت وارحمني، أخطيت دي تشيل عنك العقوبة الأبدية لكن الأرض في عقوبة موجودة. ربنا ما سابش داود النبي ولا موسى النبي من العقوبة. بقول الكلام ده ليه يا أخواتي؟ جات كلام يضايقكم شوية معلش احتملوني المرة دي. ساعات بنستهين بمحبة ربنا ولطف ربنا وطول أنات ربنا وتسامح ربنا وننسى النص الآخر المساوي تماما، ربنا المخوف المملوء مجدا في اليوم مجيئه اللي أيضا عنده العدل والرحمة متساويان في نفس الوقت. عشان كده قيل مخيف هو الوقوع في يدي الرب الديان العادل. مش عايزين نضيقي عندنا فرصة للتوبة ربنا ينسى خطيئنا، لكن لو ما تمناش مخيف هو الوقوع. ما عادش ربنا يكون الرحيم اللطيف اللي يطبطب علينا أو بيخبط على بابنا، ده احنا خبط على بابه افتح لنا يقول لنا ايه؟ اذهبوا عني، وكلمة صعبة جدا يحب اسمعها، اذهبوا عني يا ملاعين انا لا اعرفكم. يا ريت محدش فينا يسمع هذا الامر. عشان كده حتى في العبرانيين بولس الرسول يقول من خالف ناموس موسى فعلى فم شهدين او ثلاثة يقتل بدون رأفة. شهادة العهد القديم لو حد خالف وصية موسى يكفي اثنين او ثلاثة شهد عليه يرجم بدون رفع. فكم عقابا اشر تظنون، يستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. الشخص اللي ما بتناولش الشخص ما بيتوبش مش معناها ابونا انا مقصر في التناول ولا في التوبة، معناها بدوس على المسيح ابن الله والدم العهد ده اللي انا بستهين ما تناولوش ما فيش مغفرة خطاياي، معناها بدوس بستهين بيه. كم عقابا أشر، مش مجرد يرجم الحجارة لكن يطرح في النار الأبدية حيث لا تطفئ عدود لا يموت. عشان كده معلمنا بولس قال التعبير ده كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ كيف ننجو؟ بنشكر ربنا لسه دينا فرصة للحياة، نشكر ربنا لسه مطول باله علينا، لكن زي ما بقول أم تستهين بغنى لطفه وامهالي وطول اناتي غير عالي ان لطف الله يقتادك الى التوبه. لو ما تبناش الحاجات دي واصعب منها موجود. انا عاوز اقول دلوقتي يمكن ناس قله قليله اللي كلمه اخطيت على لسانهم او اللي بيعترفوا بخطاياهم ويأجلوا الاعتراف ده وتحايل ابونا عليهم مؤجلين. هيجي وقت اخطينا هنقولها من عمق القلب بكل الدموع بس بعد فوات الفرصة. يعني ايه؟ في قصة عخان ابن كرم كلكم عارفينها، لما يشوع دخل بالشعب وقال لهم مفيش حاجة في الاماكن دي تاخذوه، حرموا كل شيء. وجي عخان ده اشتهى في اريحة الرداء وحطة لسان ذهب كده وشوية حاجات كده بسيطة، خدها وخباها. وانتصر الشعب على أريحة ديت من غير أي جهاد، يلف على أسفار طوع أريحة. بعدها كان في قرية اسمها عاي، قالوا مش محتاجة من الجيش كله يروح والشعب كله يروح، ده مجرد 300 واحد بس يقضوا كده. بعدين ينهزم الشعب ده أمام عاي في القرية الصغيرة. يشوع ده استغرب وعاتب ربنا، ده أنت رب قلت لي لا يقف في إنسان وجهك كل أيام حياتك، ليه هزمنا؟ الناس حواليه يقولوا علينا إيه؟ فاكرين رد ربنا قال له ايه؟ قال له وسطك حرام يا اسرائيل، لا اعود اكون معكم حتى تنزعوا الحرام من وسطكم. حتى لو واحد في وسط الالاف اخطا، حتى لو شويه حاجات بسيطه كده اتسرقت من اريحه، وسطك حرام. مفيش شركه النور مع الظلمه، مفيش شركه بمعونتي مع انسان يكون حرام في وسطكم، انزعوا الحرام عشان اكون معكم. وانتوا عارفين القصة، جاب يسوع الناس كلها وشاف مين اللي عمل كده، محدش يتكلم. فبدأ يعمل قرعة تجيب الأسباط الاتناشر، يعمل قرعة تلقى السبت بتاع عخان ان يتكلم ما يتكلمش، يجيب القبائل تطلع كلمة بتاع عخان يتكلم ما يتكلمش، يجيب العشائر عشيرة بتاع عخان يتكلم ما يتكلمش. أسماء العشيرة دي طلع عخان اللي كرمي، قال له يا ابني خلي بالكم التعبير، اعترف امام الله وخبرني. ده اللي احنا بنقول في الاعتراف بتاع الايام ديت، مش بعترف عند ابونا لوحده كده بينه وبينه، بعترف امام الله في حضره الاب الكاهن وكيل الله. كل كلمه بقولها امام ربنا، صادق ولا مش صادق، مدقق في التعبير ومش مدقق في التعبير. ودي تفكرنا بقصه بطرس الرسول لما حنانيا وسفيرة كذبوا عليه، قال له ما كذبتوش على انسان، كذبت على روح القدس. كل واحد يسمع الكلمة دي يوعى ويموت. خلي بالكم في الدقة في الاعتراف والتوبة أمام أبو الكاهن. قال له اعترف أمام الله وخبرني. فقال له الحقيقة أنا اشتهيت الرداء الشمعاري ده واشتهيت لسان الذهب ده. قال له أنت اللي عملت الهزيمة دي كلها أمام الشعب، خدوه هو وعيلته وخيمته وحرقوهم بالنار وجم بالحجارة عشان تستروا عليه. بعد كده ربنا رجع للشعب مرة تانية، وسطك حرام يا اسرائيل. ده جايز ربنا دلوقتي بيلطف بينا كتير ونطول باله عليه كتير. يا ناس مش مدققين في عشورهم، اوعى تقع في الخطيه دي، مش فاكر عشان عنك حصل له ايه. ربنا بيطول باله، لكن يجي وقت يفارق العيله دي، يفارق الشخص ده. مفيش صحه ومفيش نجاح، مفيش توفيق، مفيش سلام داخلي لمجرد واحد مش مدقق في عشوره. وسطك حرام يا اسرائيل. المخيف والوقوف في يدي الرب. عشان قال أخطيت، بس قالها إمتى؟ بعد فوات الأوان. عشان كده الكتاب لنا أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك، ده لما جالك حكم مرة أحكم ودين نفسك واكشف حياتك. شاول الملك بعد كده لما أخطأ، صمويل قال له إيه؟ الرب قد فارقك وصار عدوك، ما عادش معاك زي زمان، خلاص في خطيئة موجودة. مش بس فارقك، يمكن ديت صعبة شوية لكن أخف، لكن وصار عدوك. كلمة صعبة الكلمة دي. في كلمة أخطيت بعد فوات الأوان، في ندم بعد فوات الأوان أيضا. ندم يعني إيه؟ الغني الغبي، عارفين قصته؟ ربنا أعطاله غنى، بدل ما يكون غنى سبب بركة الحياة وحياة آخرين، قاعد يفكر في نفسه بس، اهدم مخازني وابني اعظم منها، واقول لنفسي كلي واشربي واستريح لك خيرات كثيره لسنين عديده. جاء الصوت يقول له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. من قال لك ليك سنين عديدة؟ وياما الواحد يقع في نفس المكان ده وفي نفس الموقف ده وفكر قدامي زمن قد ايه وقول لنفسي عندي خيرات، عندي استثمارات في البنك، عندي شركات، عندي كذا عندي كذا، لكن خيرات كثيرة لسنين عديدة. تعمل ايه الخيرات ديت لو جه ربنا قال لي في الليلة ديت تؤخذ نفسك منك؟ هذا الشخص الغني طبعا قاعد يقول لربنا اخطيت بس انت، والندم بتاعه بس انت، خلاص اخذت نفسه، ضاعت منه الفرصة والى الابد. الغني بتاع لعازر كلكم عارفين قصته، وربنا شرح لنا باكثر تفصيل، يعني قال لنا بعد كده الصورة بتاعت الغني وهو معذب في اللهيب، والعازر بتنام في حضن ابينا ابراهيم، وطلب من ابينا ابراهيم العازر يجيب نقطة ما يبرد لسانه، انا معذب في هذا اللهيب. فقال له التعبير ده هيعيبني اذكر، طب اعمل ايه؟ خلاص فرصة راحت منه، فرصة راحت منه. لو رجع تاني الغني بتاع لعازر الارض يعمل ايه؟ لو رجع تاني الغني الغبي الارض يعمل مرة ايه بعد كده في حياته؟ هكذا الشاب الغني ايضا ان ربنا يحسن نصحه نصيحة مخلصة، قال له انا بحبك، عشان كده بقول لك شيل في السماء على قد ما تقدر، ان اردت ان تكون كاملا اذا بيع كل ما تملك على قد ما تقدر في الكمال. وهذا الشاب مضى ايضا حزينا لانه كان ذا خيرات كثيرة. لما مات هذا الشاب وساب خيرات على الارض طلع ناس فقير في السماء، موقفه كان ايه؟ كلهم ندموا بس بعد فوات الفرصة. لكن احنا عذرنا ايه في كل ما نراه في الكتاب المقدس يوميا ونسمعه يوميا ونسمع عنه عذاب ايضا يوميا، وكل حقائق دي معروفة، وبعد كده نرجع ناخد نفس السكة ديت، ما نقدر ندم هذا الانسان. وايضا مشكلة اخرى في التأجيل، جالس سمعنا كلام ده كتير وقول حاضر بس يعني مش مستعجلين، ورانا ايه؟ لسه الحياة موجودة وكده. ده اصعب قصة سمعتها في حكاية التأجيل، واحد كان يعني بعيد عن التناول وكل شوية ولاده ولا اهله يقولوا تناول لهم، انا مستعجل ليه؟ لما ابقى عجز واكون مريض في فراش الموت اخلي ابونا يعمل لي قداس يجي يتناول لي قبل ما اموت، مستعجل ليه؟ لسه بدر علي. وفضل طول حياته ما يتناولش، وفعلا عجز وبقى على فراش الموت، وراح ولاده لابونا عشان خاطر يعمل له قداس يجي يتناوله. ابونا عمل القداس وخد معاه التناول في حق الذخيره ده، وصل عنده البيت، وصل عند الفراش بتاعه، فتح علبة الذخيره مسك جزح يتناوله، فارق الحياة قبل ما يتناول. تقولوا ايه؟ مين ضامن حياته؟ عشان كده الكتاب يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الكلام ده صعب انا عارف، ما بحبش اتكلم فيه كتير، لكن كويس كنيسة حطاه قدامنا برضو، نحط الرحمة مع الصرامة بتاعت ربنا، نحط اللطف مع الوقوع بتاعت ربنا، عشان واحد ولو مرة كل كام شهر يفتكر امر ده ويحاسب نفسه عليه. في عبارات كده الواحد تقعد قدامه عشان خاطر برضه ما يكونش فيه استهانة. صدقوني انا بحس ان اصعب كلمة في الكتاب المقدس كله الكلمة اللي قلت في مثل العذارى الحكيمات والجهالات، اغلق الباب، اغلق الباب، يعني ما عادش فرصة خلاص. احنا في الحياة لسه عندنا فرصة لاخر لحظة، لكن يجي وقت من الاوقات اغلق هذا الباب. الباب ده له طبعا ناحيتين، اللي جوه الباب ناس فرحانين متهللين نور وبهجة وفرح وملائكة وقديسين، ونفس الباب من بره الظلمة الخارجية حيث البكاء وصل الأسنان. اللي بره يقول يا رب أنا افتح لنا افتح لنا، واللي جوه يقول له ايه؟ اعمل معروف يا ربي، اما صدقنا الباب يتقفل بيننا وبين العالم، خلي الباب مقفول. هو نفس الباب مفتوح، الباب قدامنا دلوقتي لغايه اخر نفس في حياتنا، لكن الواحد ما استفادش من طول انات ربنا وامهاله الى اخره وبعدين يغلق هذا الباب امامه. كم واحد النهارده، كم واحد بيخبط على الباب عند يقول افتح يا رب اغلق الباب. كلمتكم مره فاتت على ما اظن عن نوح، نفس الحكايه باب الفلك، الناس اللي جوه قالوا اوعى تفتح يا نوح، والناس اللي بره افتح لنا، لكن اغلق الباب، كان الرب قد اغلق عليه كده في الفلك. وطبعا في الأبدية نفس الموضوع، أغلق الباب، لسه الباب مفتوح، مش عارفين يتقفل امتى. حتى مازال لي مفتوح لكن انا ما ليش فرصة في الحياة. هو ان ربنا ايه يا مناس في ساعة الموت ادينا رب فرصة يوم واحد، ادينا فرصة ساعة واحدة. ستكم سنوات طويلة عملتوا فيها ايه؟ يا ما ابونا افتقد ناس، يا ما الروح القدس عمل في قلوب ناس، يا ما ربنا سمح بعطايا تحن قلب الناس او بتجارب تقرب الناس من ربنا، والقلب القاسي لا يستفيد. تعمل ايه ربنا؟ كلمة تانية يعني قالها الكتاب انهم قد استوفوا اجرهم او استوفوا خيراتهم. يعني الشخص اللي يعمل اعمال من اجل مديح الناس وتكريم الناس وياخد مجد من الناس يطلع فوق، يا رب انا عملت وعملت وعملت مالكش حاجة عندي. ازاي مالكش حاجة عندك؟ خدت اجرك من الناس. عشان كده قال لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك. يعني انت نفسك ما تعرفش، مش تحسبها كده انا قدمت وقدمت، حط ايدك في جيبك وطلع كده وانت عارف ما تعرفش، لألا تمدح حتى من ذاتك. يا ما ناس بيقدموا عطايا ويعملوا خدمات في الكنيسة ويقدموا تقديمات للكنيسة وعايزين الناس يعرفوا، ولو ما معرفوش يزعل. وتلاقوا في بعض الناس يقدموا مثلا صورة ولا ستر ولا آلية مسبح، اذكر يا رب عبدك فلان. انا بستغرب على البلد دي صدقوني بنكتبها لمين؟ لربنا؟ ربنا مش محتاج من يذكره، عارف كل حاجة ربنا بالتفصيل. بكتبها للناس يبقى اخد بجرب الناس. استوفوا اجرهم، استوفوا خيراتهم، يبقى ضيعنا الاجر السماوي وجايز اخدنا دينونة بدل ما ناخد بركة. شخص محب للمديح والتكريم عايز الناس تعرف ان انا قدمت حاجة فنية، بكتبها اعلان للناس. استفدنا ايه؟ خافوا من الكلمة دي بايدو. وكلمة تانية صعبة جدا ايضا كلمة انا لا اعرفكم. يا رب الناس العجيب خالص، الناس اللي عبوا ربنا في النقطة دي بالذات قالوا له تعرفناش ازاي يا رب؟ اكلنا وشربنا امامك وعلمت في شوارعنا. طب ده اللي دخلكم الملكوت؟ طب ما كل الخطاب ياكلوا شربوا قدام ربنا وسمعوا تعليم ربنا، ايه اللي عملنا عشان ربنا يعرفنا؟ ايه الحاجات تسبقنا لملكوت ربنا من اجلها يعرفنا؟ ياريت يكون فيه المخافة في حياتنا بصفة عامة. في كلام كتير عن المخافة في الصلوات والقداسات والوزنات الاخرى. انا عاوز اقول يا رب في النهاية كده، يعني ازاي الواحد يعني يضع هذا الامر، يكمل رحمة ربنا، محبة ربنا، طول قنات ربنا وفرار ربنا، كل ده موجود. لكن ولو في لحظات من ديك لازم نفتكر حكاية ربنا المخوف الديان العادل. حتى في اسبوع الالام اللي هو بيعبر عن محبة ربنا العجيبة ان هو بيقدم ذاته من اجل البشرية، برضو كنيسة مزيدش تحطن يوم الاثنين اللي هو فيه مثل التينة او الحاسة التينة غير مسمرة اللي لعنها ربنا يسوع المسيح وقال لا يكن منك ثمر في بعد، هي مستينة في الحال. يعني في وسط الاسبوع بتاع رحمة ربنا وحنانه وغفرانه والصليب بتاعه بتذكرنا كنيسة في نفس الوقت ان في حاجة موقف حازم كانش في ثمر في حياتنا بيطول باله ولو الى حين. رجعوا لا يكن فيك ثمر في بعد، هي مستينة في الحال. معلمنا بطرس يقول لنا كده في النهاية سيروا زمان غربتكم في خوف، الخوف المقدس احسن واحد يفقد اكليله. ومعلمنا ايضا بولس يقول تعبير عجيب تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني ايه خوف ورعدة؟ مش واحد مرعوب كده في حياته لكن خايف على اكليله. قلت لبعضكم من يومين كده في كنيسة العذراء، يعني مثلا يكون واحدة كل مجوهراتها كل السنة بتاعتها في كيس معاها كده بس تبقى شايلاه وخايفة عليه بتبتها فيه كده هوت. ليه؟ ده كل المجوهرات بتاعتي. واحد يكون واخد كل ثروته باع ممتلكاته والحصيلة دي مثلا في شنطة ماسكها بيده خايف عليه، دي كل تحويش العمر. كل ده لو ضاع مننا ايه قيمته؟ لكن لما ضاع من الاكليل الابدي ماذا يعطي الانسان فداء نفسه؟ عشان كده في خوف، خوف لان الشيطان قيل عنه اسد زائر، اسد زائر يجول مبتلعا من يلتمس من يبتلعه. قلت لهم برضو كده لو صحيت الصبح لقيته في التلفزيون ولا في الجرايد ان في اسد ايا كان، يعني كان مصدره ايه، موجود في الحي بتاعكم اللي انتوا عايشين فيه، ايه شعوركم؟ انتوا واولادكوا وكل اللي في البيت. يعني الاسد ده موجود فعلا، موجود فعلا، يا ريت ينتهينا من الناحيه الجسديه فقط. اسد زائر عاوز ياخد اكليلنا الابدي، عاوز ياخد روحياتنا، ياخد ابديتنا. موجود في الحي بتاعنا، موجود في الشارع بتاعنا، موجود في الكنيسه بتاعتنا، موجود في اقدس اوقات ساعه التناول، موجود في كل مكان. مين بيكون حريص؟ اصحوا واسهروا. مين بيكون حريص؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وساب اكليله ده للاسد الزائر؟ وايضا معلمنا بولس مكملين القداسه في خوف الله. قداسه دي كامله خوف الله. في العبرانيين يقول فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. في وعد موجود لكن مش كله بسبب هذا الوعد. داود النبي عجيب اول ما قال الكلمه دي في مزامير: سمر خوفك في لحمي. سمر خوفك بمسامير كده، مخافه ربنا تكون كده مسمره في داخلنا. نشكر ربنا على محبته وحنانه وطول اناته، ونشكر ربنا ايضا ذكر لنا هذا الفصل عشان الواحد يفوق من الغفله بتاعته، ما ياخدش كده حنان ربنا ومحبته كده استهانه، لكن في وقت ربنا يقول لنا قدم حساب وكالتك على كل ما اتمنى عليه. ربنا يعطينا نكون امناء، نقدم حياتنا كلها ملك ليه، نعبر ايام غربتنا بسلام في الابديه. ربنا يعطينا المكافاه بتاعتنا، له المجد الى الابد امين.